السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بهذه الدروس المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته. وإن شاء الله درسنا اليوم في شرح الأصول الثلاثة. قبل الدرس إن شاء الله نأخذ مقدمة لعل الله أن ينفعنا وإياكم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه بداية دروسنا بإذن الله تعالى في شرح رسالة الأصول الثلاثة. وقبل شرحنا لهذه الرسالة المباركة، أحببت أن أقدم مقدمة في فضل طلب العلم والحث عليه. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. نعلم جميعا أن للعلم مقام عظيم في شريعتنا الغراء، فقد بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل العلم هم ورثة الأنبياء، وأن فضل العالم على العابد كما بين السماء والأرض، كما ورد ذلك في الآثار. وعندما جاء أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أحد التابعين وسأله: ما الذي جاء بك يا ابن أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. أو قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلماء كما جاء في الحديث هم ورثة الأنبياء، وهذا شرف للعلماء عظيم، وداع لكل مسلم ومسلمة على طلب العلم، لأن يجتهد في طلب العلم الشرعي الذي يجعلهم ما في هذه المرتبة العظيمة التي بينها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، العلم يهذب النفوس، العلم يهذب النفوس. فعن سفيان بن عيينة قال عندما سئل عن طلب العلم قال: ألم تسمع قوله حين بدأ به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هنا أمر الله عز وجل بالعلم قبل العمل، أمر بالعلم قبل العمل، ولهذا قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، ثم أورد هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم مقدم على القول والعمل، فلا عمل بدون علم. وأول ما ينبغي أن نعتني بتعلمه هو علم التوحيد، علم العقيدة، علم معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، العلم نور وبصيرة للعبد للمسلم وللمسلمة، العلم نور وبصيرة للمسلم والمسلمة، العلم ينور ويبصر المرء بحقائق الأمور. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالعلم نور وبصيرة للمؤمن وللمؤمنة، ولذلك له أثر في حياة المسلم والمسلمة. فالعلم يورث العبد الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ولذلك يجب على العبد أن يطلب دائما وأبدا من الله الزيادة في العلم، حتى تزكو نفسه ويرتقي في مراتب الكمال والإيمان. ولذلك قال: وقل رب زدني علما، يعني لم يأمر بالزيادة من شيء إلا من طلب العلم. نعم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب، هل العلم يقدم على العبادة؟ هل العلم يقدم على العبادة؟ نعم، العلم مقدم على العبادة، فلا شك أن من يعبد الله على جهل يتخبط ولا يدري ما هو الصواب، ولكن من يعبد الله على علم يعرف ما هو الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتقرب به إلى ربه ومولاه. ولذلك ورد في الحديث إن الله أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهل له طريق إلى الجنة، ومن سلب هذا وسلب العلم تحير ووقع في التيه والضلال والعياذ بالله. نعم، فما أول ما يبدأ به المسلم في طلب العلم؟ ما هو أول ما يبدأ به ويوصى به في من أراد طلب العلم؟ أولا وقبل كل شيء عليه بكتاب الله تعالى. القرآن هو بداية كل علم، ففيه علم الأولين والآخرين. من أراد أن تزكو نفسه فعليه بالقرآن، من أراد أن يطهر قلبه فعليه بالقرآن، من أراد أن يرتقي ويصعد في درجات الإيمان فعليه بالقرآن. فهو من أعظم ما يزكو أو يزكي به العبد نفسه، ولذلك كان السلف الصالح يطلبون أولا القرآن فيحفظونه ويتعرفون على معانيه، ثم بعد ذلك يطلبون الحديث وهو الوحي الثاني الذي جاء في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا إليه لحافظون، هذا القرآن. وأيضا ورد ذكر السنة في كتاب الله تعالى. طيب، بعد ذلك، بعد أن يبدأ الإنسان أو طالب العلم بالإقبال على كتاب الله تعالى فيتعلمه ويحفظه، يبدأ على كتب الحديث، ثم ما يتصل بهذا بعلوم القرآن كعلم العقيدة، علم العقيدة، ومن أفيد ما كتب فيها المختصرات التي كتبها أهل العلم الثقات الذين أفنوا أعمارهم في تعليم الناس والنصح لهم ووضع القواعد والأسس السليمة المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا الكتاب أو هذه الرسالة التي معنا وهي رسالة الأصول الثلاثة. هذه الرسالة كتبها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي من أنفع المتون المؤلفة في أصول الدين، هي من أنفع المتون المؤلفة في أصول الدين، ولذلك أقبل عليها العلماء وطلبة العلم قديما وحديثا، أقبلوا عليها وعلى تعليمها. ففيها الأصول الواجب على الإنسان أن يعرفها من معرفة العبد ربه، وفيها أنواع العبادة التي أمر الله بها، وفيها معرفة العبد دينه، وفيها مراتب الدين وأركان كل مرتبة، ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يسهل على طالب العلم أن يحفظ هذه الرسالة. يسهل على طالب العلم في البداية أن يحفظ هذه الرسالة، ينبغي أن يحفظ هذه الرسالة أولا حتى ينتفع بها. وإن شاء الله تعالى سوف نقوم بشرحها شرحا موجزا، سنقوم بشرحها شرحا موجزا، ولكن قبل شرحها نأخذ نبذة مختصرة عن هذا الإمام الذي وضع هذه الرسالة، وهو الشيخ العلامة المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. ولد رحمه الله في بلد العيينة من بلاد عارض اليمامة، وهي في وسط الجزيرة العربية قريبة من العاصمة الرياض. نشأ رحمه الله تعالى في أحضان أسرة فاضلة وبين أبوين كريمين. نشأ رحمه الله تعالى في أحضان أسرة كريمة وبين أبوين كريمين. وكان رحمه الله تعالى محبا للعلم، أقبل عليه في وقت مبكر، وهيأ الله له البيئة الصالحة، وشجعه أبواه أو والدته وجديه على الإقبال على طلب العلم والانقطاع له، فأقبل عليه رحمه الله تعالى بحب وشغف مع ما حباه الله تعالى من الذكاء الوافر والفهم الثاقب والقدرة على الحفظ والصبر على القراءة والتأليف رحمه الله تعالى، فألف عدة رسائل وكتب، منها هذه الرسالة التي معنا، وهي رسالة الأصول الثلاثة للشيخ رحمه الله تعالى. طيب، قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ رسالته بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالابتداء بالبسملة هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يبدأ كل عمل من الأعمال بالبسملة تبركا بذكر اسم الله تعالى، تبركا بذكر اسم الله تعالى. فالبداية يجب أن يبدأ الإنسان كل عمل من الأعمال مستعينا بالله تعالى، فيستفتح عمله بالاستعانة بالله تعالى، كما نبه لذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله بسم الله هنا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، كأنه يريد أن يقول إذا أردت أن تكتب أو تقرأ أو تعمل أي عمل من الأعمال فقل بسم الله، بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أتوضأ، بسم الله أأكل. في كل عمل من الأعمال ابدأه بذكر اسم الله تعالى. وكما قال أهل العلم أن البداء ببسم الله وتأخير الفعل عن ذكر اسم الله لفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة ببسم الله، والثاني إفادة الحصر. أول شيء أنه يتبرك بذكر اسم الله تعالى، فلا يقدم على اسم الله شيء، ولذلك يقول بسم الله مثلا أجلس لطلب العلم، كأنه بسم الله أطلب العلم مثلا، بسم الله أكتب وأستفيد مثلا في جلستي هذه. والله عالم على الباري جل جلاله، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. والرحمن من أسماء الله أيضا التي اختص بها الله سبحانه، فلا يطلق على غيره، ومعناه المطلق تصف بالرحمة الواسعة. المتصف بالرحمة الواسعة. والرحيم المراد به ذو الرحمة الواصلة. إذن الرحمن معناها المتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وإذا جمع الرحمن الرحيم صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وأما الرحمن فهو الموصوف بالرحمة الواسعة، فهو ملحوظ فيه الصفة، ملحوظ فيه الصفة. وهكذا يجب علينا أن نستحضر هذه المعاني عند قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، من هل هناك أحد أوجب على الله الرحمة ولا أوجبها على نفسه سبحانه؟ قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. أوجبها على نفسه كرما وفضلا وجودا منه سبحانه وتعالى، لأن رحمته سبقت غضبه، فما للعباد عليه حق واجب. كلا ولا عمل لديه للعباد ضائع. هو أوجب الأجر العظيم الشامل بشرط الإخلاص والإحسان، فمن رحمته وحلمه أنه يعطي العبد فرصة تلو الفرصة مهما وقع وفعل من الذنوب والمعاصي، لا يعادله بالعقوبة، بل يعطيه فرصة للتوبة والعودة، وهو يحب التوابين ويحب المستغفرين. ورحمتي وسعت كل شيء، فرحمته تعالى وسعت كل مخلوق، وسعت الخلق جميعا، أهل السماء وأهل الأرض. هذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكافر، ولكن رحمته للكفار نعلم بأنها رحمة جسدية بدنية دنيوية، ليست كرحمته تعالى بالمؤمنين الموحدين الطائعين. فرحمته بالكافرين قاصرة على هذه الدنيا من رزقهم وتمتعهم بالصحة وغير ذلك من ما ينعم الله به عليهم في هذه الدنيا. أما رحمته تعالى بالمؤمنين فرحمة أخص من هذه وأعظم، ولهذا نجد المؤمن أحسن حالا وأطمن نفسا من الكافر حتى في أمور الدنيا. يقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك قال: وكان بالمؤمنين رحيما. فمعنى الآية كان بالمؤمنين لا بغيرهم رحيما، لأن هذه رحمة خاصة تشمل الدنيا والآخرة، تنالهم في الدنيا وتتصل بهم في الآخرة، لا ينالها الكفار، بخلاف رحمته في الدنيا فإنها شملت جميع المخلوقين، شملت جميع المخلوقين، فكل مرحوم، ولكن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين يوم لقاء الله رب العالمين، فهو سبحانه أرحم الراحمين كما قال وهو أرحم الراحمين. فلو جمعت رحمة الخلق كلهم جميعا فإن رحمة الله أعظم وأوسع وأكبر، ويدلك على ذلك أن الله خلق 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الناس في هذه الدنيا، المخلوقات جميعا يتراحمون بها في هذه الدنيا، وأبقى رحمة وأبقى 99 رحمة في الآخرة. الله أكبر. فنسأل الله أن يشملنا وإياكم برحمته في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن تشملهم رحمة الله دائما وأبدا. نعم، إذن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يبدأ رسالاته ويبدأ أعماله بالبسملة، يبدأ أعماله بالبسملة، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، فمن رجاه سبحانه وتعالى لم يخيب رجاءه، وأعطاه أعظم مما رجاه. فلذلك نبدأ جميعا عملنا هذا بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف: اعلم رحمك الله. ما هو العلم؟ العلم لغة نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أما اصطلاحا فهو المعرفة، وهو ضد الجهل، وإن العلم أوضح من أن يعرف، والذي يعنينا هو العلم الشرعي، والمراد به علم الكتاب والسنة، ما أنزله الله على رسوله من البينات والهدى. فالعلم الذي فيه الثناء والمدح هو علم الوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، الوارد في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والوارد في الحديث الذي ذكرناه سابقا، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. والوارد في الآية الكريمة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي أهل العلم والإيمان وأهل الجهل والعصيان، لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، كما أنه لا يستوي الحي والميت والسميع والبصير والأصم والأعمى. فالعلم نور يهتدي به الإنسان ويخرج به من الظلمات إلى النور. العلم يرفع الله به من يشاء من خلقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا نجد أن أهل العلم محل الثناء، كلما ذكروا أثنى الناس عليهم، وهذا من رفعة الله لهم في الدنيا. أما في الآخرة فإنهم يرتفعون درجات ودرجات بحسب ما قاموا به من العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا بد لكل من أراد العلم النافع والعمل الصالح أن يقدم بين يديه النية، يستحضر النية الصادقة الخالصة المبنية على الإخلاص والمتابعة. لابد في أي علم وعمل أن يتحقق فيه شرطان، وهما الإخلاص والمتابعة، اللذين بهما تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد أن نقدم بين يدي أعمالنا نية صالحة خالصة نقصد بها وجه الله والدار الآخرة. هذه النية لابد أن يتوفر فيها شرطان، وهما الإخلاص والمتابعة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها ويعلمها. طيب، ما هو حكم طلب العلم؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. العلم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. لأن هذا يبين لنا فضل العلم على العبادة. فعالم أو فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. أشد على الشيطان من 1000 عابد، ومن كان علمه صحيحا كان خضوعه صحيحا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا تأخذه إلا عن أهل العلم والاستقامة والإيمان والتوحيد، العلماء الربانيون الذين يعلمون الناس العقيدة الصحيحة. وما أعز الله أحدا إلا بالعلم، فطالب العلم يحيا بين الناس بما معه من العلم. فلذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بقوله: اعلم رحمك الله. فنحن جميعا بإذن الله تعالى نريد أن نتعلم العلم الذي هو معرفة الهدي بدليله، نعرف العلم بدليله، وسوف بإذن الله تعالى نتكلم عن ما يتصل بهذه المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف من قوله: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، تعلم 4 مسائل. ونكتفي بهذا في هذا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع. وأطلب منكم جميعا أن تقيدوا هذا العلم بالكتاب. طلب العلم يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى تقييد، فالعلم إذا لم يقيد ضاع من صاحبه. العلم صيد، والقيادة العلم صيد، والكتابة هذه هي التي تحفظه وتجعله لا يذهب منك. فأعظم الناس أجرا أعظمهم اجتهادا وإخلاصا وجدا في طلب العلم. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة، فهذا يفيد طالب العلم ويجعله يحافظ على معلوماته. لا تحكم نصيبك من هذه الجلسات أو نصيبك من هذه الجلسات هي الحضور والاستماع فقط، لا، قيدوا ما تستمعون إليه وراجعوه ودارسوه، حتى إذا جئنا في الدرس القادم إن كان في سؤال أو استفسار، من كان عنده سؤال يعطيه للأخت المشرفة، وبإذن الله تعالى نجيب عليه ويستفيد الجميع منه. تبارك الله فيكم، اجتهدوا وجدوا ولا تضيعوا الفرصة، وقيدوا ما تجدونه من فوائد في هذه الجلسات. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وإن شاء الله تعالى غدا في مثل هذا الموعد يكون عندنا درس في شرح الأربعين النووية. بارك الله فيكم.